بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بصداق المرأة. وكما تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله يبين الأصل ويعتنون عادة ببيان الأصول، ثم يذكرون المسائل المتفرعة في الفصول. وهذا الفصل ينبني على ما تقدم، فنحن ذكرنا أن الشرع جعل للمرأة حق الصداق، وإذا أثبتنا أن الصداق حق من حقوق المرأة فإنه يرد السؤال: متى يدخل في ملكية المرأة؟ ومتى يحكم بأن الصداق انتقل من يد الزوج إلى يد الزوجة؟ وهذه مسألة مهمة، فهناك صداق يعجل، وهناك صداق مؤجل، وهناك صداق يعجل بعضه ويؤجل بعضه، فلا بد من بيان هذه المسائل والأحكام. وكثير من هذه المسائل تتفرع على مسائل البيوع، خاصة في مسألة الضمان وانتقال الملكية. ولربما تصرفت المرأة في الصداق قبل قبضه، كأن تبيعه أو تتصدق به أو تهبه قبل أن تأخذه من الزوج. فيرد السؤال عن هذه المسائل وعن أحكامها، فلا بد من بيانها وتفصيلها. الصداق له حالتان: الحالة الأولى أن يعطيه الزوج للزوجة، فإذا أخذته الزوجة وقبضته فحينئذ نحكم بكونه انتقل إلى يد الزوجة وملكيتها. مثال ذلك: لو قال لولي المرأة: أدفع لك هذه المزرعة صداقا لابنتك، قال: قبلت، فأعطاه المزرعة ومكنه منها فقبضها، فللمرأة غنم المزرعة وعليها غرمها. فلو أخذت هذه المزرعة وقبضتها وتم الاستلام فأصبحت غالية، أو أتت آفة سماوية فأحرقتها وأترفتها، فالربح لها والخسارة عليها. إذن في بعض الأحوال إذا أعطيت المرأة مهرها وقبضت فلا إشكال، لكن الإشكال إذا سمي الصداق ولم يقبض، فقال: زوجتك بنتي بسيارتك هذه، زوجتك بنتي بعمارتك الفلانية، بأرضك الفلانية، أو قال: زوجني بنتك بهذه المئة ألف، ولم يعطه إياها لكن قال بهذه المئة ألف. فإذا سمى صداقا للمرأة ولم تقبضه فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يكون الصداق معينا، والحالة الثانية أن يكون مستقرا في الذمة، موصوفا في الذمة. فأما إذا كان، نحن سبق وأن ذكرنا في كتاب البيوع تفصيلات العلماء في ضابط المعين والذمة، في ضابط العين والذمة، وبينا بيع العين وبيع الذمة. والصداق إذا تعين فقال لوليها: صداقها هذه المزرعة، صداقها هذا البيت، صداقها هذه العمارة، صداقها هذه السيارة، فقد تعين الصداق وأصبح صداقها هذا الشيء المعين. فحينئذ عندنا التعيين وعندنا القبض. ففي العقد ثبت أن هذه العمارة وأن هذه السيارة وأن هذه العين لفلانة، فقال وليها: رضيت وقبلت، فقد تعين الصداق. ويرد السؤال حينئذ: هل المعين يكون في ملك الزوجة أو يكون في ملك الزوج، أو يتوقف الأمر على القبض؟ هذا خلاف بين العلماء رحمه الله، لكن التعيين يؤثر في الملكية في الصداق. فإذا قال: صداقها هذه السيارة، فحينئذ تكون السيارة في ملكية المرأة. فقال رحمه الله:
وتملك المرأة صداقها بالعقد.
نعم.
ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده.
ولها نماء المعين، إذا معناه هي تملك بالعقد. يعني مثلا إذا قال أولا عندنا جملتان، الجملة الأولى قضية تملك المرأة صداقها بالعقد، الدليل على ذلك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق، فإنه حينما سمي حينما توفي عنها زوجها قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بمهر المثل وهو لم يدخل بها بعد، فدل على أنه بمجرد العقد تصبح المرأة مالكة لمهرها، مالكة للمهر. والأصل الشرعي يقتضي صحة هذا، فكما ورد الدليل الخاص في بيان انتقال الملكية إلى المرأة في حديث بروع وصححه غير واحد من العلماء والأئمة رحمة الله عليهم، فإنه قد شهدت الأصول بصحة ذلك، لأن الشريعة أمرت بالوفاء بالعقود، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأنتم تعلمون أن العقد إيجاب وقبول، فإذا بذل الولي المرأة وبذل الزوج الصداق وتم الاتفاق بينهما فقد التزم كل منهما للآخر بما التزم به، فتصبح المرأة مالكة لصداقها بالعقد، ويصبح الرجل مالكا للانتفاع بالمرأة، ودخلت في عصمته بمجرد العقد. فكأن عقد النكاح، وسبق أن بينا أن عقد النكاح فيه مكارمة وفيه معاوضة، المكارمة بيناها والمعاوضة ذكرناها في أكثر من مرة خاصة حينما شرعنا عقد البيوع، فإن المعاوضة في النكاح أن الرجل يستمتع بالمرأة فيملك منافع البضع والمرأة تملك المهر، والله جعل المهر عوضا عن الاستمتاع، فقال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فإذا أثبتنا أن عقد النكاح يقوم على هذه المعاوضة، ووقع الإيجاب والقبول بين الزوج وبين ولي المرأة على هذه المعاوضة مستوف للشروط، فيجب على الرجل أن يفي بالتزامه، ويجب على الولي أن يفي بالتزامه، والتزام الرجل أن يعطيها هذا الصداق. فإذا تملك المرأة صداقها بالعقد، تملك المرأة الصداق بالعقد، وهذا نص عليه جمهور العلماء رحمهم الله، ويتفرع على هذا المسائل التي سيذكرها المصنف. لكن إذا أثبتت أن المرأة تملك الصداق بالعقد، هي تملك الصداق بمعنى لها حق المطالب بالصداق من حيث الأصل ما لم يكن مؤجلا، على اختلاف في صور الصداق واتفاق المتعاقدين على الصداق معجل ومؤجل، ومؤجل قبل الدخول ومؤجل بعد الدخول، الشاهد أنها من حيث الأصل تملك، يعني الصداق ثابت لها، إن رضيت بتأخيره لم تملك مطالبته مقدما، وإن لم ترضى بتأخيره وبتت فلا يدخل بها حتى يعطيها مهرها. هذا من حيث الأصل تملك المرأة صداقها، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة صداقها بعد موت زوجها، وألزم بإعطائها صداقها من زوجها المتوفي ولم يدخل بها. فلو كان الصداق موقوفا على قضية الاستمتاع لسقط في حال موت زوج بروعة بنت واشق رضي الله عنها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب على أولياء على ورثة بروعة على ورثة زوج بروعة أن يدفعوا لبروعة حقها من الصداق، فدل على أنه مبني على العقد وليس بمتوقف على الدخول إذا تم الإيجاب والقبول عليه. تملك المرأة صداقها بالعقد، الباء سببية أي بسبب العقد، فإذا تم العقد فإن هذا العقد يثبت لها ملكية الصداق. قال رحمه الله ولها نماؤه، نعم
ولها نماء المعين قبل القبض.
ولها نماء المعين قبل القبض، نحن ذكرنا أنه إذا اتفق الطرفان على صداق فأعطى الزوج صداق المرأة لوليها وقبضته فلا إشكال، هذا ما في إشكال، لكن الإشكال إذا لم يعطها الصداق، فحينئذ عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون الصداق معينا، والمعين أن يقول هذه السيارة، هذه العمارة، هذه الشقة، هذا معين، حتى لو قال هذه العشرة آلاف فإنها معينة، فإذا عين سيارة أو عين أرضا أو عين عمارة أو عين دارا واتفق على ذلك فإن هذا المعين ملك للمرأة. إذا أثبت أن المرأة تملك هذه العمارة بالعقد، وحينئذ يكون الغرم على المرأة والغنم للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضامن رابحا يملك الربح وكذلك يضمن الخسارة، فقال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، فدل على أن من يضمن الخسارة يأخذ الربح، فالمرأة إذا أثبتنا لها النماء والربح فعليها الخسارة. فإذا قلت إن المعين يصير إلى ملكية المرأة بالعقد، تقول لها غنمه، لها غنمه وعليها غرمه، لها غنمه وعليها غرمه، بحيث هذه العمارة لو سقطت وانهدمت فإن خسارتها على المرأة، ولو أن العمارة زادت وربحت فزيادتها للمرأة، يعني دخلت في ملكية بسبب ماذا؟ التعيين، لأن العقد إذا وقع على معين لا ينصرف إلى غيره ما دام هذا المعين موجود، والشرع ألزم المتعاقدين إذا تعاقد على شيء أن يفي كل منهما بالتزامه، فلما التزم لها أن يعطيها هذه العمارة فالواجب عليه أن يعطيها هذه العمارة وتثبت لها، لها نماء هذه العمارة ولها نماء هذه المزرعة ولها نماء هذه الأرض، على العموم إذا غليت كان نماء وإذا رخصت كان غر، ففي كلتا الحالتين تأخذ الغنيمة وتتحمل الغر. نعم.
وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه.
وإن تلفت العين المعينة فإنه على المرأة، إذا تلفت على المرأة، حتى مثلا لو قال لها هذه المئة شاة صداق لك، هذه المئة ناقة صداق لك، قالت قبلت، قال وليها قبلت، فحينئذ هذه المئة معينة والصداق معين، إن نمت وتكاثرت فالنماء فالفرع تابع لأصله، وإن تلفت من غير تعد فإنها تتحمل التلف عليه، لو مات بعضها، لو جاءت آفة سماوية فأهلكت نصف المئة فإنها تأخذ 50 ولا تستحق الرجوع. إذن المهر المعين يكون في ضمان الزوجة ولا يكون في ضمان الزوج، وعلى هذا إذا قلت المهر المعين في ضمان الزوجة فإنها تأخذ الربح وعليها الخسارة، تتحمل كلا الأمرين، لأن الشريعة شريعة عدل، لا يعقل من الإنسان يأخذ الربح وعليه ولا يضمن الخسارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن الخراج بالضمان، وهذا الحديث كما ذكر الأئمة أجمع العلماء على معناه، قد حكى ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه أنهم مجمعون ومتفقون على أن الخراج لمن يضمن الخسارة. نعم.
إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه.
إلا أن يمنعها زوجها قبضه، يعني قبض الصداق المعين، فيضمنه أي عليه ضمانه. الآن أثبتنا أن هذه المئة شاة أو مئة ناقة تصبح ملكا للزوجة، وإذا وتصبح في ضمان الزوجة، بحيث لو أنها نمت يكون النماء لها، ولو تلفت يكون التلف عليها، فلو أنها سألت الزوج أن يعطيها هذه الغنم فامتنع، فإنه حينئذ يكون قد غصبها حقها، ما لم يكن بينهم اتفاق بالتأجيل، لكن إذا استحقت المطالبة وطالبت بالمعين فمنعها وظلمها يكون كالغاصب للمال، والغاصب يضمن، والمغصوب يكون نماؤه للمالك وخسارته على الغاصب. إذن في هذه الحالة يعني المهم لطالب العلم أن لا ينظر لمسألة المهر، ينظر إلى القاعدة في الضمانات، وأي مسألة تأتي ولها أصل ينبغي أن ينتبه لأصل المسألة. فالمسألة عندنا في مهر المرأة، إن كان الزوج مكنها من الأخذ وقالت اتركه عندك، مثلا 100 رأس من الغنم لا تستطيع أن تأخذها وتقوم عليها، فقالت الزوج دعها عندك حتى أطالبك بها حتى أخذها منك، فرضي بذلك، فإذا بقيت عند الزوج تبقى على ضمان الزوجة، إن حصل خير فلها وإن حصل شر فعليها، هي التي تضمن من الوجهين، تضمن تأخذ الربح وعليها الخسارة. لكن في مسألة الخسارة وحدها، مسألة الخسارة لو منعها الزوج فطالبته الزوجة قالت له أعطني مهري، فقال له لا أعطيك الآن، وماطلها وتأخر في إعطائها، فإن الواجب عليه شرعا المهر مهرها، والواجب شرعا يعطيها. فإذا قال لا أعطيك انتقلت يده إلى يد الضمان، وتصبح المسألة مفرعة على قاعدة الضمان، خرجت المسألة إلى مسألة الغصب. فإذا قال لا أعطيك فإنه غاصب، مرأة تطالب بحقها، حقها المعين الذي هو ملك لها، فقال لا أعطيك، ينتقل من كونه حافظا للمال إلى كونه غاصبا. والغاصب القاعدة فيه أنه يضمن الخسارة وتلف المغصوب، وأيضا يكون الربح والنماء للمالك الحقيقي. وحينئذ لو سئلت عن المستثنى من قاعدة الغن بالغرب أو الخراج بالضمان كما ورد في الحديث، تقول يستثنى مما يستثنى من ذلك مسألة الغاصب، فإنه يضمن المغصوب ويكون الربح للمالك الحقيقي. نعم.
ولها التصرف فيه وعليها زكاته.
ولها أي من حقها أن تتصرف في مهرها المعين قبل قبضه. كيف تتصرف؟ تتصدق به، قالت هذه 100 رأس اجعلها صدقة، هذه 100 ناقة انحرها للفقراء والمساكين، فهذا تصرف، تصرف في الصدقة. أو قالت هذه 100 ناقة وهبتها لأخي فلان، أو وهبتها لابن عمي فلان، أو أعطيها فلانا فأعطتها هبة أو صدقة، أو باعتها فباعت 100 شاة إلى زيد من الناس مصحح البيع. وفي هذه الحالة قال رحمه الله ولها التصرف فيها، من حق أن تتصرف في هذا المعين قبل قبله.
وعليها زكاته.
وعليها زكاته، هذا أيضا من الغرب، فالمال مالها، والزكاة كما تقدم معنا في كتاب الزكاة متعلقة بالمالك الحقيقي، فهي مالكة لمالها فعليها زكاته.
وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل.
وإن طلق قبل الدخول، هذا محل إجماع أن الصداق يتشطر إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فأثبت الله سبحانه وتعالى للزوج نصف المهر وللزوجة نصف المهر، وهذا ما يسميه العلماء بالتشطير. فإن وقع الطلاق قبل الدخول، أما بعد الدخول فإنها تملك المهر كاملا، إذا دخل بها فالمهر لها كامل، لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وقال سبحانه كذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإذا المهر له حالتان، يتشطر ويكون للمرأة نصف المهر إن وقع الطلاق قبل الدخول، ولها المهر كاملا إن وقع الطلاق بعد الدخول. طيب إذا أثبتت أن المرأة لها نصف المهر إن وقع الطلاق قبل الدخول، فحينئذ هذا المهر المعين لو كان له نماء فإنه يكون لها المهر نصفه بنمائه ملكا لها قبل الدخول، إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ما دام أنه قد فرضه وسماه، وذلك لقوله تعالى فنصف ما فرضتم، فنص سبحانه وتعالى على نصف المفروض، والمفروض تملك نصفه، تملك الأصل ونماءه المتصل. نعم.
أو الخلوة
المتصل بمثل السمن والزيادة بالصفات والزيادة بالأجزاء. وسبق وأن ذكرنا في كتاب البيوع تفصيلات النماء المتصل والمنفصل في خيار العيب، وفصلنا في ذلك. نعم.
أو الخلوة.
أو الخلوة، الخلوة التي يمكن فيها الزوج من وطء الزوجة ولا يطأ، يثبت لها المهر كاملا بتلك الخلوة. يعني قال أريد زوجتي، فجاء وليها ومكنه من الدخول بها، فدخل واختلى بها لكنه لم يصبها، فإنها لما مكنته من نفسها كانت تقصير منه، وحينئذ يكون حقها كاملا. كالأجير، إذا استأجرت شخصا ومكنك من نفسه أن يعمل عندك يوما كاملا ولم ولم تطالبه بعمل فإنه عند نهاية اليوم يستحق أجرته كاملة، لأن هذا منك أنت والتفريط منك أنت، وأنت الذي تتحمل مسؤولية عدم مطالبته بالعمل، فالرجل هو الذي يتحمل مسؤولية عدم الدخول بها. ففي دخول حقيقي ودخول حكمي. الدخول الحقيقي أن يدخل ويطأ ويصيبها ويستمتع بها، والدخول الحكمي أن يمكن من الدخول وأن لا يكون هناك أي عائق من جهة المرأة يمنعه من إصابته. لكن لو أن وليها مكنه من الدخول واختلى بها فأراد أن يصيبها فدفعته ومنعته، ما تستحق، لأنه في هذه الحالة وإن دخل في الظاهر لكنه لم يدخل في الحقيقة، لأنها لم تمكنه من نفسها. فإذا الدخول الحكمي شرطه أن لا يكون هناك مانع من المرأة يمنع من إصابته لها. نعم.
وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل.
فله نصفه حكما أي قهرا، وهذا من جهة انتفاء الخيار كالحضانة ونحن يحكم بها ولا خيار، وكذلك الوصاية من الميت تكون للموصى له حكما لا يملك الخيار في إسقاطها، فله نصف حكما لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فيثبت هذا النصف له، الله عز وجل حكم بذلك من فوق السبع سماوات. كونه بعد ذلك يتنازل عن هذا النصف، لأنه اختلف العلماء في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فقوله سبحانه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعتبره علماء التفسير وعلماء الأصول من المشترك، وهو المتردد بين معنيين، لأن الاسم الموصول وصيلة بقول الذي بيده عقدة النكاح هذا من الاشتراك الأسماء الموصولة، متردد بين شخصين، إما أن يكون الذي بيده عقدة النكاح الولي، وإما أن يكون الزوج، فالولي بيده عقدة النكاح لأنه هو الذي يوجب عن موليته وينشئ العقد عن موليته، والزوج أيضا بيده عقدة النكاح لأنه يملك تطليق المرأة ويملك أيضا العقد على المرأة، فاختلف العلماء في ذلك. وإن كان الأقوى من جهة المقابلة أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فيعفو الزوج عن النصف ويسامحها ويترك لها المهر كاملا، وحينئذ يكون أقرب للتقوى، يكون أقرب إلى التقوى وأعظم أجرا له. نعم.
وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. الآن إذا أثبتنا أن النماء المتصل يكون تبعا للمرأة لأنها ملكة الأصل، فحينئذ يكون له نصف قيمة النهر دون النظر إلى نمائه المتصل. فلو أنه جعل صداقها مثلا من الغنم 100 رأس، فهذه الغنم توالدت وتكاثرت، فإنه يملك 50 من الأصل ولا يملك 50 من النماء، لأن النماء حدث في ملكية المرأة ويكون تابعا لملكية للمال المملوك من المرأة ولا يدخله التشتير، لأنك تفرق بين أمرين، الصداق الذي أصدقها إياه 100 رأس، وهذه 100 رأس إذا كان وجد 50 منها بالصفة، يعني حينما أعطاها 100 رأس فإنه أعطاها إياها بالصفات المعينة، هذه 100 رأس لو أنه طلقها، طبعا في النماء في المعين، يعني نتكلم عن مهر معين، أعطاها مهرا معين 100 رأس، فهذا النماء في المعين 100 شاة 100 من الإبل، هذا النماء ملك للمرأة لأنه نماء حدث في ملكيتها، فهي التي غدت وهي التي قامت عليها وأعلفت وأعطت، فهذا النماء في ملكيتها. في هذه الحالة هذا النماء إذا ثبت في ملكيتها فإن الزوج لا يملك إلا نصف المهر الذي أعطى، وليس نصف المهر الموجود حاليا الذي قيمته غالية، لأن المهر الموجود حاليا في ملكية المرأة ونماء وزيادته حدثت في ملكية المرأة، فمن العدل أن يرد له نصف ماله الحقيقي فيلتفت إلى أصل المهر حينما أعطي دون نظر إلى وجود الزيادة. فلو كانت الرأس حينما أصدقها هذا المهر قيمتها 500 ريال وبالزيادة كل قمية قيمة 700، فإننا نعطيه نصف مهر من قيمة 500 وليس من قيمة 700 بالزيادة. هذا وجه. نعم. وهذه مسألة مثل ما ذكرنا العلماء يذكرون الأصل وما تفرع عنه. فأنت إذا أثبتت أن النماء المتصل بالمعين يكون تابعا للمرأة إلى ملكية المرأة، فينبني على ذلك أنه إذا جاء يطالب بحقه ترده إلى الأصل ولا ترده إلى عين فيها نماء. هذا وجه. نعم.
وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها. قال رحمه الله: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق.
إن اختلف الزوجان أو ورثتهما، الزوجان، الزوجة تقول غالبا إذا اختلف الزوج والزوجة فبطبيعة الحال الزوجة تدعي الأكثر والزوج سيدعي الأقل، غالبا ما يختلفون لا على هذا. فالمرأة تقول أصدقتني 50,000، الزوج سيقول بل أصدقتك 40,000. فدائما المرأة تطالب بالأكثر والرجل يطالب بالأقل، لأنه لو كان الأمر بالعكس كان يعطيها وانتهى الإشكال. لكن المشكلة إذا كانت المرأة تقول أصدقتني 50 وهو يقول بل أصدقتك 40، فمن المدعي ومن المدعى عليه؟ هذه سبق وأن ذكرنا أن المدعي يوافق قوله الأصل أو العرف. فبعض العلماء يقول القول قول الزوج كما ذكر المصنف، لأن المرأة تطالبه بزيادة، لأن تدعي عليه. نحن على يقين إذا قال الزوج أصدقتك 40 والمرأة قالت بل أصدقتني 50، فنحن متأكدون وعلى يقين أن المهر 40، واختلفنا في ماذا؟ في 10,000 الزائدة. فنحن نقول الأصل باليقين أنها ليست على الزوج، لأن اليقين 40 متأكدون منها، فالزائد تدعيه المرأة، فأصبحت المرأة مدعية والزوج مدعى عليه. وقلنا دائما أن المدعى عليه القول قوله، والمدعي يطالب بالبينة، فيقال للمرأة أثبتي أن المهر 50، أنت تستحقي 40 لكن أثبتي الزيادة، لأن على يقين من 40 والعشرة الزائدة نشك فيها. فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع أو عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. قد كان، المرأة تقول قد كانت 50، وما كان ولم يكن اللي هو الزوج فهو مدعى عليه، فالقول قول الزوج. هذا وجه إذا قدر الصداق. نعم.
أو ورثتهما،
أو ورثتهما يختلف ورثة الزوجين، يختلف ورثة الزوجين. وهذا في الحقيقة الشريعة وضعت للناس البينات والمعالم وأمرتهم في الحقوق أن يكتبوا وأن يستشهدوا وأن يحتاطوا وأن لا يضيعوا حقوقا بالمجاملات. فإذا وقع زواج أو عقد نكاح لا ينبغي أن تترك الحقوق هكذا سائبة، بل ينبغي أن يستوثق بالشهادة ويستوثق بالكتابة وتحفظ حقوق الناس. فغالبا ما يقع تقع المشاكل بين أولياء المرأة وأولياء الرجل، أو ورثة المرأة وورثة الرجل، الزوجين ورثة الزوجين، بالتساهل في كتابة الحقوق، لأنه لو كان هناك كتابة وكان هناك استيثاق ما يقع اختلاف، لأنهم إذا اختلفوا رجعوا إلى المكتوب ورجعوا إلى البينات التي عندهم وقطعت النزاع الذي بينهم. لكن صورة المسألة لو أن زوجين وقع بينهما النكاح ثم توفي الزوج وتوفيت الزوجة، أو توفيت الزوج الزوجة والزوج والولي، إلى من نرجع؟ القول قول من؟ أولياء المرأة يطالبون أولياء الرجل 50,000، أولياء الرجل يدعون أن المهر 40، فالقول قول من؟ نفس الحكم، القول قول الزوج. وإذا قلت القول قول الزوج فالقول قول أوليائه وورثته. إذا أثبت أن القول قول الزوج فالفرع قائم مقام أصله، ويصبح في هذه الحالة إذا كان حيين الزوج والزوجة فالقول قول الزوج، وإذا كان ميتين فالقول ورث قول ورثة الزوج، ويصبح ورثة الزوجة مدعين بما هو أكثر، فلا يقبل منهم الأكثر إلا ببينة.
في قدر الصداق أو عينه،
أو عين تعين الصداق، فإنهم إذا قالوا أصدقتها هذا قال بل أصدق قالت أصدقتني هذه السيارة، قال بل أصدقتك هذه السيارة. الغالب ما ينقلها إلا ما لما هو أقل، وهي تنقل إلى ما هو أكثر، نفس القضية، فالقول قوله.
نعم. أو فيما يستقر به،
أو فيما يستقر به، يعني ويكون معجل أو مؤجل، لأنه دائما إذا طلب الزوج بما هو زائد أو بما هو خلاف الأصل فالقول قوله، القول قوله لأنه مدعى عليه. بعض العلماء يقول أنه في هذه المسألة، مسألة إذا اختلف الزوج والزوجة في قدر الصداق ينظر إلى الأشبه، يعني يحتكم إلى العرف، فيقول إن وجدنا العرف يشهد لقول الزوجة فالقول قولها، وإن وجدنا العرف يشهد لقول الزوج فالقول قوله. مثال ذلك، قالت صداقي 30,000، قال بل صداقك 20,000، وهي بكر، والعرف أن البكر متعارف عليه والموجود والمألوف أن مثلها من الأبكار يزوج 30، فالقول قولها لأن العرف قد شهد بصدقه، فحينئذ يكون القول قولها. لكن ضعف هذا القول ورجح قول المصنف ومن وافقه من جهة أنه ربما يتراضى الزوجان على ما هو أقل.
نعم. فقوله.
نعم.
وفي قبضه فقولها.
وفي قبضه، حينئذ عكست القضية، قال أعطيتك المهر وقبضتيه، قالت ما أعطيتني، لم أستلم المهر ولم أخذ، فاليقين أنها لم تأخذ، اليقين أنها لم تأخذ. حينما يقول لما ذكرنا في البيع، يقول سلمتك البضاعة، قال ما استلمتها، فالقول قول من؟ قول المشتري، لأن البائع يدعي عليه. فالأصل عندنا أن المشتري ما استلم حتى يثبت بيقين، لأن البائع إذا اعترف أنه باع فقد وأنه قبض الثمن فقد اعترف أنه أصبح مدين، فلا بد وأن يثبت أنه أبرأ دينه وأبرأ ذمته من دينه. وإذا قالت الزوجة لم تعطني مهري، قال بل أعطيتك، فالقول قول الزوجة حتى يثبت أن الزوجة قد أعطاها، لأن القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أن الزوج مدين لزوجته بالمهر حتى يثبت أنه أبرأ ذمته من هذا الدين وأعطاه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة.
التفويض، التفويض من مسائل الصداق والمهر، واعتنى به العلماء والأئمة رحمهم الله، وهو ينقسم إلى تفويض المهر وتفويض البضع. وتفويض المهر ما أن تفوض المرأة إلى وليها أن يزوجها بأي مهر، أو أن يزوجها بدون مهر، أو تفوض للزوج، أو يفوض وليه وليها للزوج المهر، فيقول له المهر ما شئت، والمهر ما تريد أو ما تدفع، فهذا تفويض. كذلك أيضا أن يفوض لأجنبي، كأن تفوض المرأة لأجنبي فتقول مهري ما يقوله فلان، عمها أو خالها أو قريب لها، فتفوض إلى أجنبي. هذه كلها من مسائل التفويض في المهر. والتفويض في البضع سيأتي إن شاء الله، سيذكره المصنف رحمه الله، وكلا النوعين من التفويض يعتني به الأئمة رحمهم الله. أما مناسبته للصداق فظاهرة، لأن المرأة تترك الصداق وتقديره إلى طرف أجنبي أو إلى الطرف المقابل لوليها وهو الزوج، أو إلى وليها. نعم.
أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.
أعد نونا.
يصح تفويض البضع بأن يزوج،
يصح تفويض البضع بأن يزوج،
بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة،
بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، فإنه بدون أن يأخذ رضاها وبدون أن يستأذنها يزوجها. وقد تقدم هذا معنا في مسائل الاستئذان، فإن الأب ذكرنا أن فيه من العاطفة والحنان والرحمة ما لا يشك معه، أو ما يغلب معه على الظن أنه يطلب الأصلح في الأمور، ولذلك ليس هناك أب يسعى في الضرر على ابنته، في جر الضرر أو يتسبب في الإضرار بابنته. هذا الأصل والغالب أن الأب فيه من الحنان والرحمة ما يمنعه من أذية بنته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني. والإنسان لا يضر نفسه، فالأب في ابنته المجبرة يعني يزوجها، وإذا زوجها كان الأمر كله بيده من جهة الإيجاب عنها بدون التفات إلى رضاها وإذنها، وكذلك أيضا في المهر. وبطبيعة الحال إذا كانت مجبرة فقال إنها لا تتكلم حتى في المهر، وعلى هذا كان تفويضا من كل وجه، هذا التفويض من كل أن يزوج الأب ابنته المجبرة، فيقع العقد في هذه الحالة على هذه الصورة، ويكون الولي وليها الذي أجبرها تولى أمرها كلية من جهة تزويجها ومن جهة تحديد الصداق الذي يكون لها أو يجعلها بدون مهر، فيفوض للزوج، كأن يزوج بنته الصغيرة ويقول للزوج المهر ما تعطي، طبعا ما استشارها ولا رجع إليها، ففي هذا تفويض من كل وجه، ففوض إلى الزوج وزوجها. نعم.
أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر،
أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، لأن المهر ملك لها، والله عز وجل نص على أنه حق من حقوقها، فإذا طابت نفسها وقالت بلا مهر زوجني بلا مهر، أو أنا راضية تزوجني بلا مهر، فالعقد يصح من حيث الأصل، يصح العقد دون تسمية المهر، العقد بدون تسمية المهر صحيح. والمصنف هنا يفرع المسائل على ما تقدم، وكل المسائل في وجود المهر. الآن لو وقع العقد بدون مهر يصح العقد بدون تسمية المهر، ثم ستأتي الأحكام المترتبة على هذا النوع من النكاح إن صححناه، والدليل على أن النكاح يصح بدون تسمية المهر ما ثبت في حديث بروع بنت واشق رضي الله عنها، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سئل عن امرأة نكحت بدون أن يسمى، نكحت بدون أن يسمى لها صداق، ثم توفي عنها زوجها، فقال رضي الله عنها: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. للمرأة صداق مثلها لا وكس ولا شطر، وعليها العدة ولها الميراث. فحكم بثلاثة أحكام: مهر المثل لا وكس ولا شطر، يعني تأخذ مهر مثلها من النساء كما سيأتي دون زيادة ودون نقص، لا وكس ولا شطر، العدل الذي أمر الله به. وعليها العدة اللي هو الحداد، أي عليها أن تحد فاعتبرها زوجة. ولها الميراث أي ترثه، ومع أنه لم يدخل بها، لأن العقد يوجب أن تكون من نسائه، يثبت كونها من نسائه. فلما فرغ من قضائه قال له معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا. فأصبح قضاؤه رضي الله عنه موافقا لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح سنة، وعلى هذا جرى العمل. الشاهد من الحديث أنه إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي لم يفرض لها صداق أن لها مهر المثل بوفاة زوجها، فقد أثبت النكاح وصححه مع خلو العقد عن ذكر المهر. المهر ما سمي مهر ولا حدد المهر، فدل على أن تحديد المهر وتسمية المهر في العقد ليس بشرط في صحته. هذا موضع الشاهد. نعم.
وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي.
ولذلك قال الله تعالى بين الله، جعل الله تعالى هذا الحكم من كونها يكون لها مهر المثل فيه عدل، فالعقد من حيث الأصل عقد يصحح، ولا يمكن أن نحكم بمهر المثل إلا في نكاح صحيح، فلو كان النكاح فاسدا لما أثبت لها مهر المثل. واشترط الله عز وجل في ثبوت التشطير في الطلاق قبل الدخول أن يكون هناك فريضة مسماه، ومفهوم النص أنه لو طلقها من قبل من دون أن يسمي لها فإن معنى ذلك أن النكاح موجود، ولذلك أثبت لها المتعة إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فإذا وقع الطلاق قبل المسيس وقبل التسمية فإنه يكون لها المتعة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فنفى الجناح، والعلماء يقولون نفي الجناح من صيغ الصيغ التي تدل على الإباحة. إذا طلقنا قال إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وعلى هذا معناه أنها اعتبرها من نسائه واعتبر الطلاق طلاقا صحيحا، والواقع أنه لم يسمي لها مهرا، فدل هذا على صحة النكاح بدون تسمية المهر. في بعض الأحيان يقول بما اتفق عليه، هذا غالبا يكون في مسمى بين الطرفين متفق عليه، لكن بعض الناس أصلحهم الله يقول بما اتفق عليه فيوهم الكاتب أن هناك شيئا متفقا عليه والواقع أنهم لم يتفقوا، وهذا خطأ، لأن خطأ لأن هذا سيلبس عن القضاء غدا إذا اختصم أن هناك شيء متفق عليه وأن العقد وقع بعد اتفاق على شيء. فالمنبغي أن لا يقال بما اتفق عليه إلا وقد حددوا واتفقوا على شيء، هذا أمر يعني ينبغي أن يتنبه له وأن يضع، لأنه لا يقال بما اتفق عليه إلا إذا كان هناك اتفاق. أما إذا لم يكن هناك اتفاق فينبغي أن يصرح بأنها مفوضة وأنه لم يسمى لها مهر معين. نعم.
وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي.
بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، قال العلماء صورة ذلك أن تقول قبلت نكاحا، تخاطب وليا على أن لي من المهر ما شئت، على أن لي من المهر ما شئت، يعني أطالب بالمهر الذي أشاءه. أو تقول تفوض له، تقول رضيت نكاحه على أن المهر ما شاء، يعني على أن المهر الذي يأتي مثل ما يقول الذي تأتي به الذي تقوله الذي تستطيعه، هذا كله تفويض للزوج. أو للولي، رضيت نكاح فلان، تقول المرأة رضيت نكاح فلان والمهر ما شئت، تخاطب أباها تخاطب أخاها على أنه يتولى المهر بما يراه. نعم.
ولها مهر المثل بالعقد.
ولها مهر المثل بالعقد، طبعا إذا دخل هناك عندنا عقد وعندنا دخول يعتبر بمثابة الإمضاء والإتمام للعقد، وعندنا طلاق أو فسق أو فرقة قبل الدخول، هذه ثلاثة أمور ينبغي أن تنبهها طالب العلم في مسائل المهور. فهناك طبعا العقد يثبت للمرأة المهر، وفائدة كونك تقول لها مهر المثل بالعقد أنه ممكن الآن امرأة تتزوج لمهر بهذه الطريقة، يعني تكون مفوضة في زمان ثم يحصل الدخول في زمان ويحكم لها بمهر المثل، فهل يعتد بالمثل بالعقد أو يعتد بالدخول؟ هذا كله مهم، يعني مسألة إثبات الملكية للمهر هل نحكم بها بالعقد أو نحكم بها بالدخول، بحيث أن نجعل المهر المثل معلقا على الدخول، فقد يعقد عليها ومهر مثلها 500 العام الماضي والسنة يصبح مهر مثلها 3000 4000، فلا بد أن يحدد، يقيل مهر المثل يحدد هل هو بالعقد أو بالدخول. فقال رحمه الله
ولها مهر المثل بالعقد.
ولها مهر المثل بالعقد، المثل الشبيه، هذا مثل هذا إلا إذا شابهه، وبعض العلماء يقول هناك فرق بين المثل والشبيه من جهة الصفات. المثل لما يوضع المثل قال بعض العلماء ضابطه أن ينظر إلى قرابة المرأة أقرباء المرأة، وقيل أن ينظر إلى من هو تريباتها، يعني من لداتها وترائبها، هن النساء التي في سنها بنفس الأوصاف. لكن كما يقول العلماء صرح به غير واحد من الأئمة الإمام النووي وغيره أن الركن الأعظم في مهر المثل النسب، فينظر إلى نسبها، يعني بعض الأحيان مهر المثل للبكر من المرأة التي من بيت علم أو من بيت شرف وسؤدد يكون مثلا في البكر 40,000 مثلا، ممكن أن يكون مهر المثل لمن هي دونها في النسب الدون في النسب 20 وللوسطى 30، فإذا ينظر إلى مثلها في النسب ومثلها في الصفات، فيقال نسيبة جميلة، نسيبة جميلة بكر، فينظر، بعض العلماء يقول يبتدأ بقراباتها، ينظر إلى قراباتها فينظر بما تزوج، يعني لو أنه مثلا تزوجت أختها تزوجت بنت عمتها، بنت عمها، بنت خالها، يعني في نفس وسطها وقراباتها، كم المهر؟ وجدنا أن قريباتها الجميلة منهن زوجت بأربعين، والوسطى بثلاثين، وقليلة الجمال بعشرين أو بخمسة عشر، فينظر إلى جمالها طبعا بالنساء، هذا كله عن طريق النساء. وهذه أمور الشريعة لما يذكر العلماء هذه الضوابط يقصد منها العدل، ولذلك قال ابن مسعود لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، ما تستطيع أن تصل إلى الذي لا وكس فيه ولا شطط المهر المثل إلا بالسؤال والرجوع إلى أهل الخبرة. وكان هذا معروف في عصور المسلمين، وجود النساء من ذوات الخبرة ودائما القضاة في كل بيئة يرجعوا إلى أهل الخبرة ويختاروا من النساء ومن الرجال على حسب الأمور من أهل الخبرة من يوثق في دينه وأمانته وبصيرته وعلمه ويثنى عليه. فإذا حدثت قضايا مثل هذه يرجع إليها. وذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما سأل حفصة بنته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فيسألها عن المسائل، ولما نزلت به نازلة غياب الناس عن أزواجهن قال كم تصبر المرأة، وسأل أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. فالرجوع إلى أهل الخبرة إلى من له علم ومعرفة في مثل هذا، فيحكم بمثل هذا بالرجوع إلى الخبرة في السن وفي الأوصاف وفي اللدات والترائب من أمثالها، وينظر إلى زمان العقد، إلى زمان العقد لأنها استحقت المهر من زمان العقد. نعم.
ويفرضه الحاكم بقدره،
ويفرضه الحاكم بقدره، يعني القاضي يحكم بمهر مثل بقدره. نعم. على قدر ما يتفق عليه أهل الخبرة يحكم القاضي. نعم.
ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. قال رحمه الله ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض،
ومن مات منهما قبل الإصابة، قبل أن يدخل بها ويصيبها وتوفي، فإننا ننظر إلى مهر المثل كما ذكرنا في حديث معقل بن سنان الأشدعي في قصتي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فحديث بروعة بنت واشق حديث ثابت ويدل دلالة واضحة على أنه يحتكم إلى مهر المثل، هذا الحكم الأول، وثانيا أنه يكون عليها الحداد والعدة، وثالثا أنه يكون لها الميراث لأنها من نسائه. نعم.
قبل الإصابة والفرض،
وقبل أن يفرض مثل ما ذكرنا في الحديث، قبل أن يفرض، لكن لو فرض لها فريضة مثلا لو أن زوجا فرض لامرأته 10,000 صداقا وتم النكاح، يعني عقد تم العقد ثم توفي هذا الزوج، فنقول يجب على ورثته أن يخرجوا من ميراثه 10,000 فقط لأنه المسمى. فهذه المسائل إذا لم يسمى الصداق، وقد ذكرنا أن التفويض لا تسمية فيه. نعم.
ورثه الآخر ولها مهر نسائها،
ورثه الآخر لأن العقد أنتم تعرفون من أسباب الميراث نكاح وولاء ونسب، أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب، هذه ثلاثة. فالنكاح من أسباب الميراث وهذا بإجماع العلماء، فكل امرأة عقد عليها رجل ثم توفي قبل أن يدخل بها فإنها من نسائه وترثه، ولو توفيت هي لورثها، يرثها وترثها. نعم.
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره.
وإن طلقها المفوض، هم يقولون مفوضة ومفوضة، يقولون امرأة مفوضة إذا فوضت لوليها أو للزوج أو لأجنبي مفوضة، ومفوضة أي فوض أمرها إلى الغير. إذا طلقت هذه المفوضة قبل الدخول في هذه الحالة ليس عندنا فريضة، ليس هناك مهر مسمى، والشريعة جاءت أنه إذا وقع فراق وطلاق قبل الدخول وليس هناك مسمى فإن للمرأة المتعة، لأن الله تعالى يقول ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي الآية الثانية في المطلقات عموما قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وذكروا عن شريح أبو أبي أمية القاضي الكندي رحمه الله، قلنا كان ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء الراشدين، فنعم المولي ونعم المولى، ولأبي عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وكان إماما في القضاء، طلق رجل امرأة فأمره أن يمتعها فأبى، فتلى عليه الآية الأولى فامتنع، ثم تلى عليه الآية الثانية فامتنع. الآية الأولى حقا على المحسنين، والآية الثانية حقا على المتقين، فأصر الرجل قال ما دام أنها متعة وما هو واجب فلا أريد أن أمتعها، غضبان من زوجته نسأل الله السلامة والعافية، حتى أنه أصم عينيه عن أمر الله عز وجل وندمه. فشاء الله عز وجل أن تمر الأيام فاحتاج قوم إلى شهادته، شهادة هذا الرجل، فجاءوا به إلى شريح فقال والله لا أقبل شهادتك، إنك أبيت أن تكون من المحسنين وأبيت أن تكون من المتقين فاصرف وجهك عني، فطرده ولم يقبل شهادة، لأن المؤمن لا يرد هذه الأوامر الشرعية ويستخف بها. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولذلك لا ينبغي إذا وقع الطلاق والفراق أن ينسى كل من الزوجين الآخر، لا بل ينبغي أن يكون هناك نوع من الحفظ للعهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان. فالمطلقة قبل الدخول إذا ولم يفرض لها، تقول لو سئلت عن المطلقة قبل الدخول تقول لها حالتان، إن كانت قد سمي لها المهر فنصف ما سمي، وإن لم يسمى المهر فلها المتعة حق واجب على المحسنين، حق واجب على المحسنين. والدليل قوله تعالى ما لم تمسوا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، أي بما جرى عليه العرف، أو بالمعروف على أنه مصاحبا للمعروف، ليس فيه منة، ما يأتي يعطيها المتعة يمتن بها أو يؤذيها أو نوع من الإضرار، إنما يكون بالمعروف على سبيل المكارمة على الوجه الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه الآية تدل دلالة واضحة على إثبات المتعة، والمتعة تترك بالمعروف يعني متاع على حسب حال الزوج، فإن كان الزوج غنيا نظر في مثله، فمثله مثلا يمتع بهدية، مثلا لو جرى العرف أن مثله يمتع بهدية وسع الله عليه، فمثله مثلا يمتع بهدية ب3000 أو 4000، كان يشتري لها ذهبا ب3000 ويبعث إليه رجل موسر غني. والسبب أن الله تعالى جعل على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لأنه إذا كان من بيئة غنية فالله يريد أن يربط بين الزوج والزوجة بحفظ العهد، فحينما يعطيها شيء يليق بغناه ويسره فعلا تكون هدية ويكون لها معنى الهدية، لكن حينما يكون غنيا ثريا بسط الله عليه من رزقه يأتيها بشيء تافه يصبح بدل أن يتضمن معنى المكارمة يصبح متضمنا لمعنى الإهانة، فيخرج عن مقصود الشرع. فإذا لابد أن ننظر إلى حال الزوج وأن يتقي الله عز وجل فيما أمره الله به وندبه إليه. نعم.
ويستقر مهر المثل بالدخول،
ويستقر مهر المثل بالدخول، إذا دخل الزوج على زوجته وهي مفوضة فيستقر مهر المثل بالدخول ويثبت، في هذه الحالة يثبت ويكون حقا كاملا لها. نعم.
وإن طلقها بعده فلا متعة،
وإن طلقها بعده، طلقها بعد الدخول فلها المهر كاملا وليست من ذوات الممتعات، يعني يريد أن يقول أن يثبت لها المهر، قالوا فلا متعة مو مراد أن ما لها ولا شيء، إنما مراد أنها لا تصبح من ذوات المتعة وإنما تصبح من ذوات الصداق، اللاتي لهن المهر والصداق كاملا. نعم.
وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر،
وإن افترقا رحمة الله عليهم، يعني مثل ما ذكرنا دائما ترتيب الأفكار، يعني انظر أولا حكم الصداق وصفات الصداق، ثم متى تملك المرأة صداقة، ثم بعد ذلك إذا تغير الصداق بالزيادة والنقص، ثم بعد ذلك إذا نكحت المرأة بدون صداق، ثم تدرج معنا في مسائل المفوضات، إذا وقع إذا نكحها بدون صداق فطلقها قبل الدخول، إذا نكحها بدون صداق فمات عنها، إذا نكحها بدون صداق فطلقها بعد الدخول، فهذه كلها أفكار مرتبة. بعد أن انتهى من هذا كله شرع رحمه الله في فرع جديد فقال
وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول،
شرع في مسألة تتعلق بالنكاح الفاسد، هذا كله في النكاح الصحيح الشرعي، لكن لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح الشغار، لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح التحليل، لو أن رجلا تزوج امرأة بنكاح المتعة، والعياذ بالله. فهذه الأنكحة كلها باطلة، وحكم الشرع بفسادها، وما بني على باطل فهو باطل، والفرع تابع لأصله. ففروع الأنكحة وما يترتب على الأنكحة إنما يترتب على أنكحة صحيحة ينهدم بانهدامها. يعني إذا كان حكم بفساد النكاح يحكم بفساد أثر النكاح. وعلى هذا عندنا مثلا النكاح متعة، تزوج رجل امرأة وحدد مدة الزواج، فقال لها أتزوجك شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، فاتفق على هذا النوع من النكاح ووضع المهر 5000. ثم انكشف الأمر أو بين له أن هذا حرام، رجل جاهل، ثم تبين له أنه حرام أو في بيئة ليس عندهم علماء، ثم ارتفعوا وسألوا فقالوا لهم أن هذا حرام، فحينئذ سيفرق ويلغى النكاح ولم يدخل بها بعد، فيفرق بينهما ولا يترتب أي أثر على هذا، يصبح وجود هذا النكاح الفاسد وعدمه على حد سواء، فالله تدارك باللطف أنه لم يقع دخول. فأي نكاح فاسد قبل الدخول لا يلتفت إليه إذا فسخ وألغي، لأنه ولاغ من أصله وليس له أثر. هذا الذي يريده المصنف، أن الأنكحة الفاسدة لا يترتب عليها صداق إذا وقعت الفرقة قبل الدخول، أما لو وقعت بعد الدخول نعم.
وبعد وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر.
نعم.
وبعد أحدهما يجب المسمى.
وبعد أحدهما، لو أن رجلا نكح امرأة بمهر ثم تبين فساد هذا النكاح، نكحها بدون ولي ثم فرض لها مهرا 5000 ودخل عليها، فلها المهر بما استحل من فرجها. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فقال فإن دخل بحكم ببطلان النكاح وأثبت لها المهر بالدخول، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. ثم ننظر، فإن وقع اتفاق على مهر معين فقد رضيت لنفسها أن يصيبها وتنازلت عن حقها بهذا المسمى، فيكون لها المسمى، فيفرض لها المسمى الذي اتفق عليه. نعم.
ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها.
ويجب مهر المثل لمن وطئت، طبعا في المنكوحة الموطوءة بالزنا الموطوءة بالشبهة الأصل أن وطئها لا يجوز، ولكن وجود العذر من الإكراه على الزنا، استكرهت على الزنا امرأة ووطئها، فإن كانت بكرا فإنه يكون لها مهر البكر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فهي مغلوبة على أمرها، وحينئذ يكون لها مهر مثلها لأنه فوت عليها هذا الحق، ويدرأ عنها الحد بوجود الإكراه على الصحيح من أقوال العلماء، وسيأتينا إن شاء الله في باب الجنايات يدرأ عن الحد، ما يقام عليه الحد إذا أكرهت، لأن الله أسقط بالإكراه الردة، فمن باب أولى الزنا الذي هو دون الردة، ويكون لها مهر مثل يفرضه عليه حاكم. وكذلك نكاح الشبهة، شبهة عقد، شبهة اعتقاد، شبهة ملك، هذه 3 أنواع من الشبهة تؤثر في النكاح. شبهة عقد، يعقد على امرأة عقد يظن أنها تحل له بهذا العقد، مثل ما يقع في عقد نكاح الشغار، مثلا لو أن رجلا زوج امرأته لآخر على أن زوج بنته لآخر على أن يزوجه الآخر بنته بنكاح الشغار، ولم يعلم حكم الشغار، وحصل بينهما هذا وطئ بنت هذا وهذا وطئ بنت هذا، فقد تم، فحينئذ يصبح هذا وطئ بشبهة، يعني عنده شبهة، وهي شبهة العقد، يظن أن هذا العقد صحيح وعقد نكاح. ويكون كذلك شبهة العقد لو أن رجلا عقد على امرأة وهو لا يعلم أنها متزوجة، يظن أنها خلو ودخل بها وعقد عليها عقدا شرعيا وتبين أنها خدعت وأن أولياءها خدعوه. وكذلك يدخل في شبهة العقد ما إذا غاب رجل غيبة وانقطع وطلقها تزوجت، حكم الحاكم بانتقالها بزواجها فطلقها وتزوجت بزوج ثاني، فإن هذا العقد يبيحها له ويحلها له. فلو رجع الغائب فبعض العلماء عند من يقول إنها على عقد الأول يرى أن وطء الثاني وطء بشبهة عقد لأنها في الأصل تابعة للأول، وعلى هذا يكون من شبهة العقد. شبهة الملك مثل شبهة أنها مملوكة له، مثل ما يقع في ملك اليمين على جاء امرأة يظن أنها أمة واشتراها على أنها أمة ووطئها بملك اليمين ثم تبين أنها حرة وبيعت مغصوبة، فإنه كان يطأ على أنها ملك يمين له وتبين أن هذه الشبهة غير صحيحة. لكن مثل هذه المسائل يكون فيها المهر للمرأة، فالذي يغش الزوجة ويقول له إنها أمة ويشتريها على أنها أمة ويطأها ثم يتبين أنها حرة فإنه يجب عليه المهر على التفصيل الذي ذكرناه، ويرجع على من غشه يطالبه بالضمان، وحينئذ يضمن الذي غش، والحاكم والقاضي يؤدب ويعزر هذا الذي افتات وظلم المرأة ببيعها وهي حرة. فالشاهد أنه إذا حصل وطء بشبهة أو بزنا لكن بشرط إكراه، أما لو كان والعياذ بالله برضا من المرأة فالمرأة لا حق لها فلا مهر لبغي. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وحلوان الكاهن ومهر البغي، فالبغي لا مهر لها لأنها رضيت والعياذ بالله بإسقاط حقها وحقوقها وأتت ما حرم الله عز وجل بطيبة نفس منها، فيضيع حقها وليس لها المهر بسبب ذلك. نعم.
ولا يجب معه أرش بكارة.
ولا يجب معه أي مع مهر المثل أرش البكارة، بعض العلماء اسمه العقر يحكم بالعقر في بعض المسائل في الشبهات، ولكن اختار المصنف ما ذكرناه أن لها مهر المثل. نعم.
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال.
إذا اتفق على كون الصداق معجلا وحالا فإن من حقي أن تقول أنا لا أمكنك من نفسي ولا تدخل علي حتى تدفع لي مهري، من حقها، لأن الله يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فأثبت المهر لها. فإن اتفق معها على أنه يعقد عليها بصداق معجل يدفعه قبل الدخول فإنه من حقها أن تمتنع من تمكينه من الدخول، لأنه يستند في التمكين بالدخول إلى العقد، والعقد معلق على شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم.
فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. قال رحمه الله فإن كان مؤجلا،
إن كان الصداق مؤجلا اتفق على أنه يعطيها الصداق بعد 5 سنوات وأنه يدخل بها متى شاء، فجاءها وقال أريد أن أدخل بك، قالت لا ما تدخل حتى تعجل لي الصداق، يفرض عليها الحاكم ويمكنه من الدخول بها لأنها رضيت بتأخير صداقه، ليس من حقها أن تمنع نفسها منه إن رضيت بتأجيله لأنها أسقطت حقها في التعجيل. نعم.
أو حل قبل التسليم،
أو حل قبل التسليم امتنعت من تسليمه، فحل قبل أن تسلم نفسها، يعني هي اتفقت معه مؤجلا فحل أجله قبل التسليم، من حق أن يدخل بها قبل أن يعطيها. توضيح ذلك مثلا لو أنها اتفقت معه على كونه مدفوعا لها بعد 2 أو 3 سنوات فقد رضيت بتأجيله، فحينئذ لا يتوقف الدخول على دفع المهر، فلو حل هذا الصداق وجاء أجله والزوج ماطل وتأخر من حق أن يدخل بالزوجية، ثم هي تقيم دعوة على مطالبته بحقوقها إن كان غنيا أعطاها حقها، لكن ما تمنعه من حق وطئها كزوج. فهذا يعني انفصال الجهة، هو له حق الوطء والاستمتاع وهي لها حق المطالبة بالمهر، ثم المهر يتعجل ويتأجل على ما يتفقان عليه، فإن هي رضيت به مؤجلا لم يكن من حقها أن تمنع الدخول بتأجيله لأنها رضيت به مؤجلا، والعكس كذلك. فالشاهد أنه إذا أوجبته عليه معجلا لم يكن من حقه أن يستعجل الدخول قبل أن يعطيها حقه، فكلا الطرفين له حق. إن كان المرأة قالت رضيت بمهري مؤجلا بعد 5 سنوات 6 سنوات فقد رضيت بتأجيله، فحق الزوج أن يدخل عليها حتى قبل أن يعطيها، لأنها رضيت بالتأجيل فيدخل بها، وإذا امتنعت يوجب عليه الحاكم طاعتها لزوجها. هذه فائدة الخلاف، أنها إذا امتنعت يفرض عليها الحاكم على أوليائها أن يسلموها لزوجها، لأن من حق الزوج أن يستمتع بزوجته. فإذا ما طلت وامتنعت فرض عليها ذلك بحكم العقد. والعكس، فلو أن الزوجة اشترط أن يعطيها صداقها قبل الدخول، فقال لها ما عندي الآن وأريدك كزوجة لا تمنعيني من نفسك، قالت أبدا ما تدخل عليه حتى تدفع المهر، واختصموا، فالقاضي يقضي على أنه لا يدخل بها حتى يعطيها مهرها. فإذا عندنا حق للزوج في الدخول وحق للزوجة من جهة المهر، إن اتفقا على التأجيل جاز الدخول قبل حصول المؤجل. والعكس، إن اتفقا على التعجيل لم يكن من حقه أن يصيبها حتى يعطيها حقها. إن تنازلت هذا أمر لها، إذا تنازلت عن حقها فالأمر إليها. نعم.
أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها.
أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. نعم.
فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. قال رحمه الله: فإن أعسر بالمهر الحال.
فإن أعسر الزوج، زوج عقد على امرأة ب10,000 ريال ثم أصبح فقيرا معسرا، والمهر حال عليه أو أنه لا يدخل بها حتى يدفع لها مهر، فأعسر، فالمرأة لما رأته معسرا قبل الدخول رفعت أمرها إلى القاضي وقالت أريد أن تفسخ نكاحي من فلان، ما دام أنه معسر فأنا لا أريد أن أعرض نفسي لضرر الفقر، وأخشى على نفسي إن كنت عند رجل فقير أن أتعرض للحرام أو أتعرض لأذية أقاربي أو أخاف على. المهم أنها لم ترضى هذا الزوج بإعساره، فحينئذ كان من حقها ذلك ويفسخ النكاح، لأن النكاح مبني على حقها على المقابلة والمعاوضة. فإذا ما طل الزوج في حقها واشتكت إلى القاضي فللقاضي الفسخ، له أن يفسخ النكاح وحينئذ يفرق بينهما. نعم.
فلها الفسخ ولو بعد الدخول.
ولو بعد الدخول كذلك، لو بعد أن يدخل بها فأعسر بمهرها، لأن النكاح مبني على المعاوضة، حينئذ من حقها أن تفسخ النكاح، وهذا يسمى خيار الإعسار. خيار الإعسار يكون تارة إعسارا من يكون إعسارا من جهة الزوج، ويكون من جهة الزوج في نفقته على زوجته، ويكون إعسارا من جهة الزوج في مهر زوجته. هذه يعني صورتان ذكرهم العلماء رحمه الله في الإعسار. نعم.
ولا يفسخه إلا حاكم.
ولا يفسخ هذا النوع من الأنكحة إلا حاكم، وهو القاضي الذي له حق النظر في هذه الخصومات. ما يأتي واحد مفتي، يعني طالب علم يأتي يفتي في هذه المسائل، لا، هذه المسائل ترجع للقضاة. مسائل خلاف بين الناس تحتاج إلى القضاة، والقضاة بطبيعة الحال القاضي ينصف الخصمين بأصول الشريعة وضوابط الشريعة في القضاء، أنصفت كل الخصمين. فالمفتي في هذه المسائل ما يتدخل، طالب العلم ما يأتي يفتي في هذه المسائل، إنما يحيلهم على القاضي، لأنها مسائل تختلف فيها. فالإعسار يحتاج إلى إثبات، والإثبات يحتاج إلى نظر والرجوع إلى أهل الخبرة. فليس كل من هب ودب يفتي في هذه المسائل أو يتكلم فيها، وإنما ترد إلى القضاة. ومن هنا يعني في هذه الأزمنة جرت العادة مسائل الطلاق ألا يفتي فيها كل أحد من كثرة مشاكل الناس والكذب، فالمسائل التي فيها خلاف ويحدث فيها تلاعب ترد إلى القضاة وترد إلى ولاة الأمر في مثل هذه المسائل، لأن الناس لا يصلحون فوضى. فمسائل القضاء الطلاق الآن في زماننا، يأتيك الرجل، وهذا حدث سمعناه ورأيناه، يأتي الرجل ويقول لك قلت كذا وكذا، تأتي تسمع من المرأة تقول لا بل قال كذا وكذا، ويأتي الرجل ويقول لك قلت كذا وكذا، ويترك كلمة أو لفظة أو حالة للمرأة، والمرأة أيضا تقول شيء غير الذي يقوله الرجل. فلما تربط هذه القضاء المسائل بالقضاء أو تربط بكبار العلماء، يعرف الناس خطر الطلاق، ويعرف الناس خطورة هذا الباب، ما كل واحد يطلق. وحينما يتعنى ويتعب ويصبح متصل بأشخاص معينين وبعلماء معينين ويجد نوع من التعب والعنت، يهاب هذا الباب، ويصبح من مصالح الناس وعامة الناس أن يربطوا بكبار العلماء أو يربطوا بالقضاة حتى يشعر بالطلاق، ويصبح لا يتلاعب بالطلاق. ويمكن، وهذا يقع خاصة عند فساد الأزمنة، تجد الرجل صلى الله عليه وسلم العافية في بعض الأحيان لا يخاف الله ولا يتقيه، فربما يأتي ويقول لك قلت أنت طالق، وهو قد يقول أنت طالق من بالثلاث، وقد يقول أن قلت له أنت طالق طالق طالق، فيسمع أنه إذا قال أنت طالق 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 تحتمل المرة، فيصرف في الألفاظ ويحرف بالألفاظ على ضوء ما يسمع من الفتاوى، ويأتي إلى شيخ جليل معروف موثوق به أو يقول له أولياء المرأة اذهب إلى فلان نقبل فتوى، فيأتي بالعبارة التي سمع أنها لا تؤثر، وهذا من أبلغ ما يكون نسأل الله العافية في انتهاك حدود الله، فإنه لو غير لحظة أو كلمة يريد أن يحتال بها على الله وعلى دين الله عز وجل لم تنفعه، لأن فتوى المفتي وقضاء القاضي لا يحل الحرام، ويصبح هو وامرأته على الزنا والعياذ بالله لو كانت حراما عليه، فالأمر في هذا جد خطير. ولذلك العلماء لما قالوا الفسخ عند الحاكم ولا يفسخه إلا حاكم، يعني في مسائل الخلاف، وفي الأزمنة وفي عصورنا الآن جرت العادة أن ترد مسائل الطلاق باعتبار العلماء كما ذكرنا لوجود الخلاف بين الناس ووجود التلاعب بين الناس، واقتضت الحكمة أن مثل هذا المسائل ما يفتح فيها الباب لكل من هب ودب أن يفتي، ويصبح الناس مثل الفوضى، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول بالتفصيل، فتضيع الناس ما يدرون لمن يذهبوا. فالفتاوى في مثل هذه المسائل والبث والحكم في هذه المسائل يرجع فيه إلى أهل النظر ومن له حق النظر فيها حتى يكون أبلغ في إقامة الناس على السنة.
قال رحمه الله تعالى باب وليمة العرس.
يقول المصنف رحمه الله باب وليمة العرس، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الآداب والسنن والأحكام المتعلقة بالوليمة لعقد النكاح. والوليمة لعقد النكاح سنة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظت من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الرحمن بن عوف حينما رأى عليه تغيرا في حاله وهيئته مهيا، ما هو الشأن والحال، وهي كلمة استفهام بلغة أهل اليمن، فقال تزوجت، فقال بارك الله عليك ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاتم. وقوله عليه الصلاة والسلام أولم أمر، وكان هديه عليه الصلاة والسلام أمر بالوليمة، فدل على مشروعية الوليمة للعرس والنكاح. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أولم لنسائه، وما تزوج امرأة إلا وأولم لزواجها، فدل على مشروعية وليمة النكاح. ومن المقاصد والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الوليمة أنه أنها فرق بين النكاح والسفاح، فهي من إعلان النكاح، والنكاح يعلن والسفاح يسر، فإذا أولم عرف الناس أن هناك زواجا. وكذلك من مصالحها ثبوت النسب، فإذا جاءه الولد من هذه المرأة عرفوا أنه من زوجته وثبت النسب للولد، ولا يستطيع أحد أن ينكره لو مات هذا الزوج فجاء أولياؤه وقالوا هذا ليس بولدنا، فتشهد الناس أنه ولده، فتثبت الحقوق للناس. كذلك من مصالحها حصول الألفة والمحبة والمودة وترابط الناس وتواصلهم، لا من جهة القرابة فحسب بل حتى من الأباعد، فإنهم يتواصلون، والمسلم يحب في حال فرحه أن يرى الناس في فرحه يفرحون وبفرحه مسرورون فمسرورين، فهو بذلك يحس بأخوة الإسلام ويشعر بالمودة والمحبة، فتقوى أواصر الأخوة بين المسلمين ويتكاتفوا ويتعاطفوا. إضافة إلى أنه جرت العادة في مثل هذه الولائم ببعض الأمور الطيبة كمساعدة الناس بعضهم لبعض، سواء كانت وقعت المساعدة والمعونة مادية أو معنوية، فكل ذلك مما يدخل السرور ومما يكون فيه دلائل وشواهد على المحبة والأخوة، ففيها مصالح عظيمة، قد جاء الشرع بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. نعم.
قال رحمه الله تسن بشاة فأقل.
تسن وليمة النكاح بشاة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأقل ممكن أن يكون أقل من الشاة، كأن يصنع طعاما ولا يضع فيه شاة، كأن يضع طعاما يطبخه بدون لحم، فإنه من السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على صفية السويق والتمر، وهذا ليس فيه ذبح، لكن الأفضل والأكمل أن يذبح لما في ذلك من بالغ الإكرام شريطة ألا يصل ذلك إلى الإسراف والخيلة والرياء والسمعة، فمن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وولاء النساء والمبالغة في ولاء النساء لا تقرب البعيد ولا تبعد القريب، وإنما تأتي بالشر والوبال على صاحبها، فقد يمحق البركة بركة بزواجه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير النساء أيسرهن مؤونة، وهذا مشاهد ومجرب، فإن المرأة إذا نكحت وغال أولياؤها في المهر وغالوا في كلفة الزواج قل أن يبقى الزوج مع زوجته، وإذا بقي معها لم يبارك له فيها، والعكس في العكس، فكم وجدنا من أنكحة بقيت وبورك فيها بسبب يسرها وعدم وجود الكلفة فيها. فالسنة أن لا يتكلف، لكن لو أنه إنسان له قرابة كثيرون وعزم أو دعا أقرباءه ودعا جيرانه ودعا أصدقاءه فهم كثر، إنسان معروف وأحبته ومن يعاشره كثيرون، فجمعهم وقصد وجه الله في جمعهم، وهو قادر على أن يخصها ببعض القرابة، لكن جمع هؤلاء وذبح وهو يريد لا يريد الرياء ولا يريد السمعة، فهو على خير وبركة، خاصة إذا قصد معاني الأخوة الطيبة فإن الله يأجره. ولذلك يقولون العادة تنتقل عبادة بالنية، فإذا نوى، أما لو فعل ذلك على الأصل المباح فلا أجر ولا وزن.
تسن بشاة فأقل،
قال بعض العلماء تجب، والحقيقة من حيث النص أقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، وهذا أمر، والأمر للوجوب على الأصل ولا صارف له، لكن صرف بعض الفقهاء هذا الأمر عن ظاهري بأن النكاح بنفسه ليس بواجب، فمن باب أولى ما بني عليه، ورد بأن السلام ليس بواجب، فإذا وقع السلام فإنه يجب رده، فلا يمتنع كون الشيء ليس بواجب أن يكون ما ينبني عليه واجبا. وقد تكون الصلاة نافلة، لكن إذا دخل فيها وشرع فيها صارت لها أركانها وشرائطها وواجباتها، فهو في النكاح في الأصل ليس بواجب، لكن إذا دخل فيه قالوا إنه يكون حينئذ مترتبا على الدخول في النكاح وليس مبنيا على النكاح. نعم.
وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. قال رحمه الله وتجب في أول مرة إجابة مسلم،
وتجب في أول مرة إجابة مسلم، وتجب في أول مرة إجابة مسلم. وليمة النكاح بعض العلماء يقول تفعل الوليمة قبل الدخول، مثل ما يقع الآن في ليلة الدخول تكون الوليمة كعشاء الناس أو غدائهم، ثم في الليل يدخل على المرأة بعد حصول العشاء الغداء. وقال البعض لا تكون الوليمة إلا بعد الدخول، لأن عبد الرحمن رضي الله عنه أولم بعد دخوله، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى بصفية بنى، ومن حيث الأصل أقوى أن تكون وليمة بعد الدخول، لأنه يتحقق الشيء وأن الشيء فعلا تحقق ووقع. لكن سامح العلماء في ذلك وقالوا إذا جرى العرف فإن الإنسان يسير العرف فلا بأس بذلك، يعني إذا جرى العرف بهذا وجاء الإنسان وفعل ما تعرف الناس عليه، ومن الصعوبة بمكان الإنسان يخالف المعروف المألوف فيما هو من جنس المباحات، لأن هذا من جنس المباحات وليس من جنس الإلزام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الوليمة بعد الدخول إلزاما، فإنما هناك فرق بين الواقع قصدا والواقع اتفاقا، هناك فرق بين الأمرين. وأيما كان فإنه لو بنى بالمرأة ثم صنع الطعام بعد ذلك فلا بأس، ولو حصل العكس فلا بأس، إذا صنع الطعام ثم دخل أو العكس فكل ذلك إن شاء الله واسع.
وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها،
وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها، يجب على المسلم أن يجيب دعوة أخيه المسلم إذا دعاه إلى وليمة النكاح، ولذلك من لم يجب فقد عصى النبي، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، عصى الله ورسوله كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حق المسلم على أخيه المسلم إذا دعاه أن يجيب. وقال العلماء شدد في وليمة النكاح لأنه إذا لم يجب كسر خاطر أخيه المسلم، ولربما أنه قابله بنفس الفعل فتتقطع أواصر الأخوة بين المسلمين، وفي ذلك من المفاسد والأضرار ما لا يخفى. ولذلك شدد في وليمة النكاح أشد من غيرها، لأن مقصود الشرع الإشهار، والإشهار لا يقع إلا بالحضور، إذا حضروا وعلموا واشتهر فإنه يكون أبلغ بالحضور، فيجب عليه أن يجيب أول مرة اللي هو أول يوم. وكانوا في القديم ربما استمرت الولائم 3 أيام، وكان هذا موجودا في بعض العادات ولا تزال في بعض البيئات. في القديم كانت موجودة لمشقة السفر ومشقة الناس، فإنه يأتي يجعلون أول يوم في بعض الأحيان للقرابة، وكانت أحوال الناس ضيقة، وكان من الصعوبة أن تجمع لك 1000 و2000 على طعام واحد، فكانوا يجعلون الإكرام أولا للقرابة، يجعلون في حدود القرابة اليوم الأول، ثم اليوم الثاني يقوم القرابة بإكرام الجيران ونحوهم، ثم ربما جعلوها 3 أيام، فقالوا إذا مرت على 3 أيام فاليوم الأول هو الذي تجب فيه الإجابة، واليوم الثاني إذا دعيت المرة الثانية في اليوم الثاني فإن هذا موسع عليك فيه، إن شئت أجبت وإن شئت تركت. وفي اليوم الثالث كما جاء في حديث أبي داود رياء وسمعة، ثالث رياء وسمعة، لأنهم إذا فعلوا الطعام في اليوم الأول في اليوم الثاني فلا حاجة اليوم الثالث، ما هو إلا مبالغة. وأخذ بعض العلماء من هذا أن التوسع في الولائم أنه يسقط الحق، أنه إذا فعل وليمة على شيء فيه نوع من الإسراف والمبالغة من حقه أن تتخلف عن هذه الوليمة. وأيما كان فقالوا إن اليوم الأول حقه لأنه هو الأصل في إجابة الدعوة، فلو كرر اليوم الثاني ودعاك مرة ثانية أن تحضر فأنت بالخيار، إن شئت حضرت وإن شئت لم تحضر. وفي اليوم الثالث فإنه يوم رياء وسمعة فلا يحضر، ولذلك كره العلماء رحمهم الله الحضور في هذا اليوم الثالث. بالنسبة لهذا الترتيب، هذا الذي جعل المصنف يقول أول مرة، مراده إذا وقعت أكثر من يومين. وفي حكم أكثر من يوم ما يفعله بعض الناس يعرفهم الآن، مثل أن يصنع غداء وعشاء وغداء اليوم الثاني، فيجعلون الغداء قبل الدخول بالمرأة، والعشاء ليلة الدخول، والغداء اليوم الثاني بعد الدخول. فلو دعيت اليوم الأول يعني ما شاء الله من أحسن ما يكون، المرة الأولى والثانية والثالثة. فقالوا إنه في اليوم الأول، ولا شك أن في هذه الأمور كلها إضرار بأهل الزوجة والزوج، وكلها مبنية على شيء من العادات التي كثير منها أشبه بإضاعة الأموال أكثر من تحقيق المصالح الشرعية. يعني إذا جاء الناس مرة واحدة ما الداعي أن يدعون مرة ثانية؟ إذا كان المقصود الإشهار فقد حصل في المرة الأولى. صحيح كما ذكرنا في القرى والمناطق الضيقة ووجود الضرر بدعوة الناس مع بعضهم، هذا وسع فيه بعض العلماء، لكن ما تكرر الدعوة للشخص الواحد، فإن كررت جرى الحكم على التفصيل الذي ذكرناه، فيكون أهل الزوجة والزوج معذورين في دعوة الناس مرتين أو ثلاثة بضيق المكان وضيق الحال وعدم القدرة على احتواء الناس، لكن بمخالفة أنواع الناس، كأن يدعو القرابة يوم ويدعو الناس يوما ثانيا. فلو حدث الزواج بدعوة القرابة في النهار وقد أدعوة غير القرابة مع القرابة في الليل فلا بأس، وأحضر وأتجمل مع قرابتي وأقوم بحقوقهم وأحرص في يوم القرابة أن أكون موجودا لما فيه من صلة الرحم، وتكون إجابة الدعوة يقول العلماء مغلظة بالقرابة، فإجابة القريب أعظم من إجابة الغريب، وإجابة الجار أعظم من إجابة غير الجار البعيد، فتتفاوت مراتبها، تكون الإساءة بتركها أعظم على حسب حق الداعي. فقال رحمه الله تجب أول مرة، ومحل الإجابة ألا يكون الداعي من جنس ما أمر الشرع بهجره كالمبتدع، فإن أهل البدع يهجرون، المراد بذلك البدع التي تكون في أصل الدين مما يوجب الخروج من الملة، وهي البدع الكفرية، وهذا لا إشكال فيه، والبدع الاعتقادية، فإن هذه أشد ما يكون من البدع. أما البدع المختلف فيها في الأمور الفرعية مثل الصلاة، شخص يقبض بعد الركوع والشخص الآخر يقول لا أقبض، وأرى أن القبض بعد الركوع بدعة مثلا، ما يأتي يقول هذا مبتدع، إنما هو في حق نفسه إذا صنع هذا سنة، وإذا تركه وهو لا يعتقد أنها سنة لا يبدع من يقبض، ما يأتي لشخص يقبض ويقول له أنت تفعل بدعة، لا، وليس من حق هذا بإجماع العلماء أنه لو ترجح عندك دليل بالقبض بعد الركوع تقبض وتعتقده سنة وأنت مثاب على قبضك وعلى سنة، لأن عندك الدليل وعندك الحجة، وغيرك مما لا يرى القبض بعد الركوع ليس من حق أن يقول أنت مبتدع وأهجره، لأنه هذا لاعتقاده هو، وكذلك جلسة الاستراحة، فلو كان يرى جلسة الاستراحة بدعة للشاب والقادر والجل ويراها سنة للعاجز والمحتاج كما في حديث مالك بن حويرث، والآخر يراها سنة مطلقة فجلس وهو قادر عن القيام مباشرة، ليس من حق من لا يراها أن يبدع من يراها، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. وعلى هذا نقول إن هجران المبتدع الذي يرتكب البدعة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ويحكم بتبديعه فهذا يهجر، وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على هجر المبتدع، وأخذوا أصل ذلك وانتزعوه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الثلاثة الذين خلفوا أن يعتزلوا الناس وأن لا يكلمهم الناس. فمثل هذا إذا كنت مأمورا بهجره فإن إجابة دعواه تخالف الأمر بالهجر، فلذلك نص المصنف رحمه الله على أن المأمور بهجره من أهل البدع كالرافضي ونحو ذلك فهؤلاء لا تجاب دعوتهم ولا يجيب دعوتهم، لأن فيه نوع إقرار لهم على ما هم عليه من البدع ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا كان هناك منكر كما سيأتي إن شاء الله على التفصيل الذي نذكره من حيث قدرته على تغيير المنكر وعدم قدرته، نعم،
إن عينه ولم يكن ثم منكر،